بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، كم قراءة فيها؟ كم قراءة فيها عمير؟ قراءتان، ما هما؟ مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فمن قرأ مالك عاصم الكسائي؟ نعم، من السبعة، ويعقوب وخلف من العشرة، والباقون مالك يوم الدين. طيب، أيهما من الملك والتملك، وأيهما من الملك؟ أي القراءتين؟ معنى مالك يوم الدين من ماذا؟ من الملك، الملك الذي هو السيد المتصرف، والمالك من الملك فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. ولماذا خص يوم الدين بأنه مالكه وملكه، مع أن الله عز وجل ملك الملك في الدنيا والدين، والمالك للسماوات والأرض وللدنيا والآخرة؟ نعم، لأنه يوم القيامة ليس هناك من ينازع رب العالمين سبحانه وتعالى في الملك، ولا من يدعي الملك، وإنما كل من كان مدعيا للملك اليوم فإنه يوم القيامة لا يدعي شيئا. أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وما معنى الدين؟ ما معنى الدين؟ نعم، الجزاء والحساب. لماذا سمي اليوم الآخر بيوم الدين؟ لأن ذاك اليوم يجازى فيه الناس ويحاسبون. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ما فيها من البلاغة خالد؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الاهتمام والحصر والاختصاص في قوله إياك نعبد وفي قوله إياك نستعين. وهذه الآية جمعت بين أمرين عظيمين، العبادة والاستعانة. تعرف آية أيضا تشابهها جمعت بين العبادة والاستعانة؟ فاعبده وتوكل عليه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وما معنى الاستعانة؟ السين في قوله نستعين، لماذا؟ ما معنى الاستعانة؟ ذاك التوكل، والاستعانة طلب العون، السين للطلب، السين للطلب، الاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى. أي الجملتين هي في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وأي الجملتين في معنى لا إله إلا الله؟ إياك نستعين في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وإياك نعبد في معنى لا إله إلا الله. ثم قال رب العزة: اهدنا الصراط المستقيم. وفي حديث أبي هريرة المتقدم: فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل: هذا لعبدي، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ اهدنا الصراط المستقيم. السؤال هو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. ما الذي قدم بين يدي السؤال؟ قدم بين يدي السؤال الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، والافتقار إليه في قوله إياك نستعين، والتضرع إلى الله عز وجل، وإخلاص العمل له. هذه مقدمات بين يدي السؤال. قال الله عز وجل لعبدي ما سأل. ومن هنا نأخذ فائدة دلت عليها الأدلة، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه عز وجل فإنه يقدم بين يدي دعائه ثناء الله وتمجيده وحمده. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على نبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا. ثم قال له أو لغيره: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. فهذا من أدب الدعاء، من أدب الدعاء أن تقدم الحمد والثناء، ومن أسباب استجابته، ومن أسباب استجابة الدعاء. ولهذا لما كان هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم قد بدأ بالحمد والثناء، قال الله ولعبدي ما سأل. فدعاء العبد في هذه السورة مستجاب، استجابه الله. المستحضر المخلص الذي يدعو الله عز وجل بقلب حاضر في هذه السورة دعاؤه مستجاب. اهدنا الصراط المستقيم قال الله لعبدي ما سأل، أي قد أجابه الله. وقوله اهدنا الصراط المستقيم أيضا في ضمنه فائدة، أن الإنسان لا يكفي أن يدعو لنفسه، بل ينبغي له أن يشرك إخوانه المؤمنين بدعائه. ولهذا قال الله عز وجل اهدنا، ولم يقل اهدني الصراط المستقيم، اهدنا لأمرين. الأمر الأول التنبيه على أن المؤمن ينبغي له أن يشرك إخوانه المؤمنين في أدعيته في كلها أو جلها. الأمر الثاني أن هذه السورة تكرر في الصلوات، ويقرأها الآئمة، ويؤمن عليها المأمومون، فناسب أن يكون الدعاء اهدنا ناسب أن يكون الدعاء اهدنا، لأن الإمام يقول اهدنا أي هو ومن خلفه من المأمومين، فيقول المأمومون آمين أي اللهم استجب، والله وعد عباده فقال ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم. وقوله اهدنا هذا سؤال للهداية وهو مطلق، فيشمل جميع أنواع الهداية، يشمل جميع أنواع الهداية في الدنيا وفي البرزخ وفي اليوم الآخر. ينبغي للعبد أن يستحضر هذا، أنه إذا سأل الله عز وجل الصراط المستقيم أن يستحضر إطلاق الهداية، أن يسأل الله عز وجل الهداية في الدنيا والهداية في القبر وفي البرزخ والهداية في اليوم الآخر، وأيضا يشمل أنواع الهداية في الدنيا والدين، أنواع الهداية في الدنيا والدين، أن يهديه أي أن يوفقه وأن يسدده في شؤونه، أن يهديه إلى العمل الصالح، أن يهديه إلى المرأة الصالحة إن كان يطلب زواجا، أن يهديه إلى الرزق الحلال إن كان يطلب رزقا. هذه من أنواع الهداية التي تطلب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وفي الآخرة لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. وقوله الصراط المستقيم، الصراط في لغة العرب الطريق الواضح، طريق واضح يقال له صراط، ووصف هذا الطريق بأنه مستقيم أي لا اعوجاج فيه، لأنه معلوم عند أهل النظر والحساب والهندسة أن الخط المستقيم أقرب الخطوط إلى بلوغ النهايات، الخط المستقيم أقرب الخطوط إلى بلوغ النهايات، فأنت تسأل الله عز وجل أقرب طريق وأسهله وأيسره للوصول إلى رضوانه وإلى جنته. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم جاء تفسيره في حديث ثوبان عند أحمد وغيره بأنه الإسلام، ولهذا اختلف المفسرون في تفسير الصراط المستقيم، فمن قائل هو الإسلام، ومن قائل هو القرآن، ومن قائل هو الصراط في الدنيا أي الشريعة، وآخر هو الصراط في الآخرة الذي ينصب على متن جهنم. وكل هذه الأقوال لا تتعارض، بل هي متلازمة. فالصراط المستقيم هو الإسلام كما في حديث ثوبان، وهو الدين وهو الشريعة وهو القرآن وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله في الدنيا. ومن ثبت على هذا الصراط في الدنيا ثبته الله عز وجل على صراط الآخرة ونجاه. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله عبارة أن من ثبتت قدماه على صراط المعنوي في الدنيا ثبته الله ونجاه على الصراط الحسي في الآخرة. ذكر كلاما هذا معناه، من ثبتت قدماه في هذه الدنيا على الصراط المعنوي الذي هو على الدين والإسلام والقرآن في الدنيا ثبته الله على الصراط الحسي في الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصف الله عز وجل هذا الصراط فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط هذا بدل من الصراط الأول. اهدنا الصراط المستقيم صراط بدل، عطف بيان أو بدل. وهذا من باب الإيضاح، فإن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، هذا من باب الكشف والإيضاح، ليس من باب أن هناك صراطا مستقيما هو صراط المنعم عليهم وأن هناك صراطا مستقيما هو صراط لغير المنعم عليهم، لا، بل الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم. فإذا قوله صراط الذين أنعمت عليهم هذا عطف بيان، ومعنى بيان توضيح. وقوله المستقيم يدل على أن الآية الثانية إنما هي توضيح، زيادة توضيح للصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، ومن هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء فقال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم المنعم عليهم، الأنبياء والرسل والصديقون المسارعون إلى تصديق الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون، فهذه طريقهم. فمن الذي يبتغي طريقا غير طريقهم فيهتدي؟ لا يمكن أن تكون هناك طريق أخرى تقود إلى الهداية غير طريق المنعم عليهم أبدا، لأن المنعم عليهم إذا سلكوا طريقا وسلك الذين شقوا طريقا أخرى فطريق المنعم عليهم تقود إلى الجنة، وطريق من شقي تقود إلى دار الشقاوة. صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا فيه إثبات أو فيه تنبيه بأن هذه النعمة، يعني لماذا لم يكن الكلام صراط المنعم عليهم، صراط المنعم عليهم، وجاء صراط الذين أنعمت عليهم؟ هذا من الفوائد البلاغية في هذه الآية، التنبيه على أن هؤلاء الذين سلكوا الصراط المستقيم لم يسلكوه بذكاء من قبل أنفسهم ولا بحذق ولا كذلك أيضا بقوتهم، وإنما ذاك نعمة من الله عز وجل عليهم، فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا. تأمل تأمل، صراط الذين أنعمت عليهم، أي أنعمت يا الله عليهم، فمن الذي هداهم لهذا الطريق؟ هو الله. من الذي وفقهم وسددهم؟ هو الله. من الذي قطع عنهم علائق الشيطان وأخزى عدوهم؟ هو الله. إذن هؤلاء مؤيدون من الله سبحانه وتعالى بالحفظ والسداد والهداية والتوفيق، فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا. والقسم الآخر المقابل لهؤلاء، صراط الذين أنعمت عليهم ونعم الله عز وجل عليهم ظاهرة وباطنة، وتظهر في هذه الآية جلالة النعم الخاصة لأولياء الله، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، غير صفة للذين، أي صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير نعت، وغير مضاف، والمغضوب مضاف إليه، المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ قال أهل التفسير المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. وهنا فوائد: الفائدة الأولى، أيهما أشد؟ أن يوصف من وصف بأنه مغضوب عليه أو من وصف بأنه ضال؟ مغضوب عليه، وذلك هو وصف اليهود، فإنهم أشد مكرا وأخبث من النصارى، وإن كانوا جميعا على غير الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الآيات. فناسب وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم لشدة مكرهم وحقدهم وعداوتهم على أهل الإسلام. وفي وصفهم بأنهم مغضوب عليهم يتضمن هذا أنهم ضالون، لأنهم لو كانوا مهتدين ما غضب الله عليهم. ووصف النصارى بأنهم ضالون لأنهم أخطأوا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أخطأوا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ضلوا. ولهذا كان من وصف اليهود أنهم علموا فتركوا العمل بما علموه. ومن وصف النصارى أنهم عبدوا الله على جهل، عبدوا الله على جهل، ضلوا لأنهم عبدوا الله على غير علم، عبدوا الله على غير علم. فاليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عاملوا بغير علم فضلوا. والفائدة الثانية أن اليهود ضالون وأن النصارى مغضوب عليهم، يعني هذا الوصف إنما وصف اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ليس معناها أن اليهود مغضوب عليهم وليسوا بضالين، لا، مغضوب عليهم وضالون. والنصارى ليس المعنى أنهم ضالون وليس بمغضوب عليهم، بل ضالون ومغضوب عليهم. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكما قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء اليهود شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، فوصفهم الله بأنهم أضل عن سواء السبيل. والنصارى مغضوب عليهم بدلالة آيات أخرى، ملعونون. لكن وصف اليهود بالصفة الأقوى والأبرز فيهم، ووصف النصارى بالصفة الأقوى والأبرز فيهم، وإلا كلهم، كل شخص، كل صنف عنده من وصف الصنف الآخر ما يناسبه. طيب، الفائدة الثالثة، قال بعض السلف ينسب إلى سفيان: من فسد من علمائنا كان فيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه بالنصارى. كيف هذا؟ من فسد من علمائنا كان فيه شبه باليهود. ماذا صنع اليهود؟ علموا ولم يعملوا. فمن فسد من علماء المسلمين بمعنى أنه عنده علم لكنه لم يعمل بعلمه، هذا فيه شبه من اليهود، أنه عنده علم لكنه لم يعمل به. ومن فسد من عبادنا، أي عنده عبادة بغير علم، هذا فيه شبه بمن؟ بالنصارى الذين عبدوا الله على جهل، الذين عبدوا الله على جهل. فلا بد للإنسان أن يجمع بين الهدى الذي هو العلم وبين العمل الصالح حتى يكون مهتديا من المنعم عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن بقي شيء متعلق بهذا إن شاء الله تعالى في أول الدرس القادم نمر عليه. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.